المنتوج من أفغانستان. وأعود إلى ضيفي من إسلام أباد الجنرال أسد دوراني مدير المخابرات العسكرية الباكستانية السابق. سيد دوراني، قبل الفاصل كنت تشكك في إمكانية قدرة القوات الأمنية الأفغانية على استلام الأمن في أفغانستان مع نهاية العام 2014. هذا يطرح سؤالا عن طبيعة الشراكة الأمنية تحديدا التي يمكن أن تربط قوات الناتو بعد انتهاء مهمتها القتالية والقوات العسكرية والأمنية الأفغانية.
السبب أنني قلت ما قلته عن الجيش الأفغاني، أولا هناك تاريخ الجيش الأفغاني، إن هذا الجيش لم يلعب أي دور في الدفاع عن بلده ضد الاحتلال الأجنبي أو حافظ على أمن البلد. تقليديا القبائل كانت هي التي تقوم بذلك. نعم هناك مسائل سيادية وهناك جيش وما إلى ذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى الطريقة التي يشكل بها هذا الجيش، وهو مؤلف من فئات ليست بشتونية في الغالب، والآن مهمتهم تعني أن عليهم أن يذهبوا إلى مناطق صعبة وعرة للغاية وأن يقاتلوا ضد قبائل بشتونية، وهنا الكثير من الجنود هنا لن يرغبوا في قتال رجال القبائل هؤلاء. عدا عن ذلك فإن من درس تاريخ هذه المنطقة لابد وأن يلاحظ أن أكبر تحالف في التاريخ وهو حلف الناتو قد أخفق في مهمته وقد سبقهم في الفشل السوفيت أيضا. حتى لو كان الجيش الأفغاني مدربا ومجهزا بشكل جيد، كيف يمكن أن يحقق هذه المهمة؟ كيف يمكن أن عندما يعطوا المهمة أن يقاتلوا شعبهم بهذه الطريقة؟
نعم، إذا كان الأمر كذلك سيد دوراني، عفوا، يعني أنت تقول أو تفسر ما قلته في البداية، لكن إذا كان الوضع كذلك، ما الذي سيربط بين القوات التي ستبقى في أفغانستان إن بقيت والقوات الأمنية الأفغانية؟ ما شكل هذا الرابط بين هذه القوات؟
أعتقد في رأيي أن أي ربط لن يكون موجودا، رغم أنهم بحاجة إلى أن بقاء حضور لهم مثل الأمريكان وعلاقة ذلك بموقع آسيا والموقع الجغرافي، لكن أنا لا أعتقد أنهم سيستطيعون مغادرة أفغانستان حتى وإن توصلوا إلى اتفاق مع حكومة أفغانستان بالشكل الذي يريدون. سيقولون إن نأسف لهذه الأخطاء والتعويضات سوف تأتيكم لاحقا. إذا كان مثل هذا الترتيب فإن بإمكانهم أن يغادروا على هذا الأساس، وإلا إذا بقيت الأمور كما هي محل شك كما كانت منذ مدة والناس سيسعدون بمغادرة هؤلاء البلد، وربما في المستقبل يكون هناك احتمال لاستئناف العلاقات بشكل أفضل، لكن الآن يريدون تسليم المهام الأمنية إلى الجيش الأفغاني منطقة بمنطقة، والجيش الأفغاني ليس مجهزا كما يرغبون. إذن لا أعتقد أن هذه الصلة ستكون صلة جيدة ومعقولة وودية.
سيد مروان بشارة من لشبونة، هل لاحظت أو تلحظ بعض دول الحلف دورا لدول جوار أفغانستان في تسهيل استراتيجية الخروج من أفغانستان؟ هل تعطى هذه الدول حيز من الاهتمام؟
حسن، دعني أربط هذا السؤال مع سؤالك لجنرال ديراني. يعني القوات الحلف أو القوات الأمريكية بشكل خاص ستبقى في أفغانستان من أجل ما تسميه القوات هنا تدريبات عسكرية مختلفة للقوات الأفغانية، دعم لوجستي للقوات الأفغانية، وأيضا الانتقال من مجرد عمليات ضد ما يسمى المتمردين إلى عمليات ضد ما يسمى الإرهابيين، وبالتالي سيكون هنالك دور أساسي لقوات الحلف في أفغانستان بعد خروج ما يسمى الوحدات القتالية. ولكن من ناحية أخرى، ما جرى اليوم في هذا المؤتمر في هذه القمة وهو الأهم، أن ما يحاول أن يفعله حلف الناتو هو تعميم الدروس من أفغانستان في منظومة دولية جديدة يستطيع من خلالها الحلف أن يتدخل في غالبية الدول مثل أفغانستان، إذا كان ذلك في المستقبل ربما لا سمح الله لنا نقول في اليمن، أو ربما ذلك في الصومال أو في أي دولة أخرى. يعني يريد حلف الناتو أن يخلق منظومة جديدة لتدخل عسكري على 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 خطوات ما الدروس في أفغانستان. من ناحية أخرى على مستوى دول الجوار، بلا شك مثلا الاتفاق مع روسيا في موضوع التدريب وفي موضوع إيصال المعونات والإمدادات لقوات الأفغانستانية هو أمر هام جدا. وأيضا طبعا كما تعرف الاستثمار في الباكستان بما في ذلك 7.5 مليار دولار للقوات الباكستانية ولباكستان عموما على مدى 5 سنوات، وإضافة أيضا ميزانات عسكرية إضافة إلى ذلك. كل هذا يجري طبعا بالتنسيق أيضا مع دول عربية لها علاقات في أفغانستان من أجل الحصول على ضمانات أو على الأقل على نوع من الحلول السياسية، لأنه كما يعرف الجميع يجب هنالك أن يكون حل سياسي، وغالبية الأفغان 4 من كل 5 أفغان اليوم يطالبون بحل سياسي، الأمر الذي يدعمه الرئيس كارزاي، وبالتالي هنالك ضغوطات في هذا الاتجاه يمكن أن تساعد فيها دول الجوار.
شكرا لك مروان بشارة، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي بشبكة الجزيرة من لشبونة، وأيضا أشكر